كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم يا طلاب العلم في المستوى الثالث من برنامجكم، برنامج البناء العلمي، في شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويشرحه معنا معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد. فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحياكم وعلى بركة الله بإذن
الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل الثاني من الأموال السلطانية، الصدقات. قال رحمه الله تعالى: وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك، والمؤلفة قلوبهم، سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، وهذا أقوى الأقوال فيها. والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. وكما أشار الشيخ أسد على بركة الله نستأنف هذا الدرس المبارك من السياسة الشرعية، وهذا هو الجزء الثاني بعد التوقف، لتوقف البرنامج أيضا، وأيضا لوجود الجزء الطويل سنتاقم شهر رمضان المبارك وما بعده وشهر الحج أيضا كذلك، ولعله يعني من المناسب أن نربط بما سبق. فالكتاب كما هو معلوم عن السياسة يعني هو أيضا ليس شرحا كما قال ابننا ياسر وأنه شرح، لا، هو أنا كما قلت في اللقاءات الأولى هو تعليق، وهو أيضا يعني تعليقات وليس شرحا لكل جملة أو لكل كلمة، وإنما التوقف عند بعض الأمور التي تستدعي، لأن الشرح يطول جدا، ولأن أيضا الكتاب يعني قد يكون ليس كله يستدعي الشرح لوضوح عباراته، ولأن الشيخ كما مر معنا الشيخ سبب تأليفه وأنه كتبه لأحد الولاة حينما طلب منه أن يكتب يعني كتابا أو رسالة حول هذا الموضوع، فكتبها في ليلة واحدة، وعجيب يعني على غزارتها وعلى ثراء مصادرها أن تكون، لكنها ليس غريبة من شيخ الإسلام بعلمه وفضله وحاضرته العجيبة القوية. مر معنا السياسة الشرعية من حيث معناها، وقلنا إن السياسة الشرعية طبعا أصل السياسة هي تتعلق إن صح التعبير هي إدارة الناس أو القيام على الشيء بما يصلحه أو تدبير شؤون الناس ما يصلحهم. وأيضا لها طبعا ميادين كبيرة جدا، سواء فيما يتعلق علاقة الراعي بالرعية أو الحاكم بالمحكوم، أو أيضا على الأحكام السلطانية، يعني أحكام الإمام العظمى وما يتعلق بها، أو ولاية شؤون الناس وإدارتهم إلى آخره، أو فيما يتعلق أيضا السياسة الشرعية بمعنى التعزيرات الشرعية، الأحكام السياسية التي أيضا غير منصوصة كذلك أيضا، وأحيانا طرق القضاء وما يحق العدالة تسمى أيضا السياسة الشرعية. هذا كله سبق أن أشرنا إليه كذلك أيضا، وقلنا إنها هنا نتكلم أو حينما قال العلماء السياسة الشرعية ربطوها أو قيدوها بالشرعية، فما كان ليس منضبطا بالشرعي فلا ينسب إليه، فالقيد الشرعي هو الفاصل بين السياسة الشرعية وغيرها من السياسات، بل يعني لا كما قال لا تصح نسبة السياسة الشرع إلا إذا كانت فعلا متقيدة بأحكام الشرع وبضوابط الشرع وبقواعد الشرع. ولهذا يعني ممكن نقول أن السياسة الشرعية هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المجي لهم في الدنيا والآخرة. وقلنا كذلك أيضا أن لفظ السياسة لم يرد في الكتاب العزيز، يعني لا لفظ السياسة ولا مشتقات ساسة ليست موجودة في الكتاب العزيز، وإن كان طبعا صحة التعليم مرادفاتها قد تكون موجودة كالخلافة والاستخلاف والملك والحكم والتمكين، هذه كلها قد تكون من الدلالات أو من المرادفات للمراد بالسياسة الشرعية. أما في السنة فجاءت الحديث الحقيقة هو حديث أيضا يكاد يكون هو حديث الباب، وهو أيضا في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لنبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا يا الصحابة يعني قالوا فما تأمرون؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم فإن الله سائلهم عما شرعه، وهو حقيقة هو حديث الباب. وقد يكون في قوله صلى الله عليه وسلم كان تسوسهم الأنبياء قد يفهم منه أن الدين يحكم الدين والدنيا، أن الأنبياء جاءوا بما يصلح الدين والدنيا، فحينما قال تسوسهم معنى أنه بما يصلح أمر دينه ودنياهم، وهذا يعني شيء عجيب في 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 في, في هذا التعبير النبوي. وكما قلنا أيضا أن يعني أيضا السياسة الشرعية تتعلق سواء بالحكم وهو علاقة الرعي بالرعية وحيث الأحكام السلطانية، أو يتعلق بالقضايا المالية كذلك أيضا، أو يتعلق بالتوظيف والمرتبات إلى آخره، أو يتعلق بالقضاء والجنايات إلى آخره، وكذلك من العلاقات الدولية أو السياسة الدولية. والشيخ أيضا بنى كتابه على الأمانة والقوة والأمانة كما مر معنا، وجعل يكاد يكون جعل كتابه يعني قسمين عظيمين، الولايات أو الولايات والجانب المالي. والولايات تكلمنا فيما مضى عن الولاية فيما يتعلق باختيار الحاكم والأمثل والقوة والأمانة في الولاية إلى آخره فيما مضى. الآن الجانب الذي نتكلم فيه هو جانب المالي، وذكر فيه أظن حوالي 5 أقسام: الفيء والصدقات والغنائم، وكذلك أيضا الظلم الصادر أيضا من الولاء أو صادر من كذلك من الرعية أيضا. فكل هؤلاء يعني أيضا داخلون في الأموال، ولهذا هو يقول ما يدخل في باب الأموال يعني الأموال السلطانية أو يتعلق بالفيء، وكذلك الصدقات والفيء والغنيمة، وأيضا الفصل الجزء الثالث في هذا الموضوع اللي هو ظلم الولاة والرعاة، ظلم الولاة وظلم الرعية، يعني قد يقع الظلم من الوالي من حيث يقصر مسؤوليته، ومن الرعية حينما يأخذ ما لا يستحقه، وكذلك أيضا سوف يأتي كلام على وجوه صرف هذه الأموال. فتقريبا هذا هو يعني ما يعني نربط به ما مضى بما نحن فيه. فباب الأموال تكلمنا فيه في آخر اللقاء كان عن الغنيمة وما يتعلق بقسمها إلى آخره والغنائم وتفاريعها كما مر معنا. هذا اليوم مبحث هذا اليوم يتعلق بالصدقات، ولعلنا ذكرنا في ايضا في الجلسه الماضيه ان او غير ان الجانب المالي في الاسلام عجيب من حيث عنايه الاسلام به، بل مما لفت له بعض العلم ان الله عز وجل المال بكل صحه التعبير بكل مصارفه او موارده الله عز وجل هو الذي تولى قسمته بنفسه، فهو تولى قسمة المواريث وتولى قسمة الغنائم وتولى قسمة الصدقات، هذه كلها الله تولاها بنفسه ولم يكلها إلى أحد من الأنبياء ولا من غيرهم. فقال في الأولاد في الميراث يوصيكم الله أولادكم، وفي الغنائم قال واعلموا أن ما غنمتم شيء إلى آخره، وفي أيضا في الصدقات إنما الصدقات للفقراء، مما يدل على أهمية المال وعظمه وعلى أن الله هو الذي تولى قسمته بنفسه. فلا يظن يعني أن وهذا من كمال هذا الدين، يعني أحيانا قد يفهم فهم قاصر أو ناقص أن الدنيا أو أن المال ليس له مكان، تلك المكانة في الدين في, 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 في الشريعة أو في الدين، أو بينما المال يعني له مكانته لا من حيث كسبه ولا من حيث إنفاقه، وعلى ما سبق وعلى ما سوف يأتي. هنا الكلام على الصدقات، فقد رحمه الله الثانية من الأموال السلطانية يعني، وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه كما أشرنا، الله هو الذي تولى قسمتها بنفسه. فقال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة، وفي بعض النسخ سأله عن الصدقة، لكن من لا شك أنها أدخل في هذا الموضوع، بمعنى سأله بمعنى طلبه، لكن لو سأله قد يكون سؤال فقه، سأله عن كان سؤال فقه، لكن هو سأله بمعنى طلبه، يعني مسألة مالية، ولهذا في بعض النسخ من، لكن الصواب أنها عن، في بعض النسخ عن الصواب أنها من. سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن لذلك كما أشرنا كل الأموال قسمها الله سواء في الميراث في الغنائم في الصدقات، ولكن جزأها ثمانية أجزاء، وإن كان حديث هذا فيه ضعف على كل حال لكن معناه صحيح، ولكن جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قال الشيخ رحمه الله فالفقراء والمساكين، في قوله إنما الصدقة في الفقراء والمساكين، قال فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، يعني لا شك طبعا لما فرقوا بين الفقير والمسكين بعضهم قال إن المسكين أشد حاجة وبعضهم قال إن الفقير أشد حاجة، وفي المذهب عندنا أن الفقير أشد حاجة، الفقير أشد حاجة من المسكين، وعند أبو الحنفية مسكين أشد، لكل دليله، ولكن الأمر في هذا الخلاف فيه الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، لكن عبارة الشيخ تجمع الاثنين معنى الحاجة إلى الكفاية، يعني من أول ما يحتاج إلى أن يصل إلى حد كفايته. ولهذا قال علماؤنا إن الفقير هو الذي لا يملك شيئا إلى نصف الكفاية، والمسكين هو الذي عنده نصف الكفاية ويحتاج إلى أن يكمل له النصف الباقي. والشيخ جمع الأمرين بهذا التعريف الجميل فقال معنى الحاجة إلى الكفاية. ولهذا قال فلا تحل الصدقة لغني، وهو الذي قد يعني حصل الكفاية، حصل الكفاية، ولا لقوي مكتسب وهو الذي قادر على الكسب. يعني ما عنده شيء لكنه قادر على الكسب، فهو إما أنه غني وعنده ما يعني يكفي حاجته، أو أنه ليس عنده لكنه عنده قوة بحيث يكسب ويقادر على الكسب وليس عنده عجز. بل والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك، وهم طبعا معاملون عليها بمعنى الإمام هو الذي كلفهم، الإمام أو نائبه هو الذي كلفهم. ولذا قال عامل عليها مما يفيد معنى الولاية، عداه بعلى مما يفيد معنى الولاية، لكن لا بد أن تكون بولاية بمعنى من الحاكم ومن الإمام. لأنه لو أن تاجرا كلف واحدا أن يوزع صدقته أو زكاته لا يعد من العاملين عليها. فأن أحد التجار مثلا كلف يعني مجموعة أو كلف يعني مناديب له يوزعون صدقاته على المحتاجين سواء كان في بلده أو خارج بلده أو كان له منده أو له فروع أو هو مثلا رئيس شركة ويعني كلف بعض يعني منسوب شركته أو حتى ليوزع صدقاته لا يعد من العاملين عليها، إنما يعتبر وكيل لهذا الغني. لكن العامل لابد أن يكون من قبل ولي الأمر الإمام الأعظم ونوابه. ولهذا قال عاملين عليها، فعلى تفيد معنى الولاية، تفيد معنى السلطة. والمؤلفة قلوبهم سيأتي كما قال الشيخ في الكلام على الفيء. وفي الرقاب يدخل فيه قال إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، قال وهذا الأقوال فيها. طبعا الرقاب الأولى قال إنما الصدقات باللام للفقراء والمساكين والعامل عليها، بمعنى أن ما ينالونه هو تمليك لهم وحق لهم. وهذا يفيد أنه لو أنه أعطي الفقير مبلغا ثم اغتنى استغنى أثناء السنة، أو أنه ورث مالا مثلا أو جاءه هبة، فإنه لا يرد الزائد لأن الملك له تمليكا. ولهذا إنه للفقراء. أما هنا قال وفي الرقاب لا، عدها بحرف الجر في وفي الرقاب، فهو لا يفيد التمليك وإنما يفيد الظرفية. والرقاب هنا الأصل في الرقاب هما العبيد يحررون بمال الزكاة، لكن دخل فيهم كما قال المكاتبين، وهو الذي يعني كاتبه سيده على أن يشتري نفسه فيأخذ الصدقات ويعطي سيده بما يشتري به نفسه. وافتداء الأسرى كذلك أيضا، وإن كانوا ليسوا عبيدا على الأسرى الذين من المسلمين الذين أسرهم العدو، فإنهم يفتدون من مال الزكاة. والغارمين قال هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاء. طبعا الغارم ذكر العلماء أنه نوعان، غارم لنفسه وغارم لمصلحة نفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه هو الذي يقع في دين ويعجز عن السداد فإنه يعطى من زكاة ما يسدد دينه، والذي لغيره هو الذي يدخل في إصلاح بين الناس أو يدخل فيه فيبذل من ماله شيئا كثيرا، فهذا أيضا يعطى يعني كفاءة هذه النفس الطيبة وهذا العمل الطيب والكريم الذي يحاول أن يعني ينقذ به إخوانه الواقعين في دينه أو من أجل أن يصلح بين هؤلاء المختلفين. فقال الغني هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء دونهم ولو كان كثيرا إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. هذا أيضا تنبيه مهم، وهو أنه الأصل في ما يسوقه الله عز وجل لعبد من رزق أن يستعين به على طاعة الله، سواء كان كسب من المال العام وظيفة أو مرتب، أو كان من الخاص سواء كان زراعة أو تجارة أو حرفة ويأخذ منها. فينبغي أنه لا يصفها، وإنما يستعين بها على طاعة الله وينفقها، يكسبها من حلال وينفقها في حلال. أما إذا كان يصف معصية، قال الشيخ إذا كانوا غلبوا أموالهم في معصية الله فإنهم لا يعطون حتى يتوبوا، بمعنى إذا تاب وإن كان يعني يعطى، بمعنى أنه يقال له لا تعطى من هذا حتى توقع أني تعب، فإذا ظهر منه توبة فإنه يعطى ولو كان يعني المال غرمه أثناء ممارسته للمعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، وفي قوله تعالى وفي سبيل الله، قال وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة، والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد.
أيضا هؤلاء من المصارف وفي سبيل الله، وهم الغزاة بمعنى المجاهدون في سبيل الله. ثم قال الذين لا يعطون من مال الله ما يكفي، بمعنى لا يأخذون شيء من بيت المال، يعني بمعنى ليس لهم مرتبات من بيت المال، متطوعون، وهم المتطوعون ينطلقون في سبيل الله. فهؤلاء يعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به، إذا عنده بعض الشيء فإنه يكمل له من الصدقة أو من الزكاة، من خيل وسلاح ونفقة وأجرة، بمعنى أنها تصرف في سواء في على الغازي نفسه أو أيضا يأخذ بها ليشتري بها سلاحا أو نفقة على نفسه أو أجرة، كما يستأجر مركوبا أو يستأجر يعني يستأجر سواء في السكن إلى آخره، منطقة الغزو أو إلى آخره، فكل هذا داخل في سبيل الله. ثم قال والحج من سبيل الله، لأنه جاء في نص كما هو معلوم الحديث حينما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، فقال أما علمت أن الحج من سبيل الله، وكما ورد فالحج من سبيل الله بالنص، لكن غير ذلك لا شك أن بعض أهل العلم يرى أن في سبيل الله أنه أوسع من ذلك. لا شك أن 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 لفظ سبيل الله إطلاقاته في القرآن والسنة قد تأتي أوسع من ذلك، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قد تكون أوسع من ذلك في بعض الموارد، لكن الذي يعرفه والله أعلم أن المراد هنا الغزاة، والحج دخل بالنص كما قلنا، لأنه لو أريد ما هو أوسع من ذلك لما كان صيغة الحصر في أول الآية إنما الصدقات، في حصر ومهم جدا أن تكون الصدقات محصورة وأن تكون مصارفها محصورة ولا تكون مفتوحة. فحينما الله عز وجل يعني ذكر في كتابه أسلوب الحصر إنما الصدقات، دل على أنه ينبغي أن ينظر فيها باب احتياط وعدم التوسع، يعني إنما الصدقات، وذكره أن الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، ونصر الفقراء والمساكين والعامل عليها والولاف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. فلا شك أن أسلوب الحصر والتعداد فقراء مساكين عاملين مؤلفة في الرقاب غارمين وتصنيفهم يدل على أن الأمر مقصود عليهم، ويدل على أن في سبيل الله أيضا لابد أن يكون جنسا محدودا وأن يكون وصفا أيضا محدودا ومنضبطا. أما لو قيل في سبيل الله وادخل فيها القناطر وادخل فيها المساجد وادخل فيها المشاريع الخيرية فإن إذن ما كان لي وجه الحصري أو ما كان وجه الحصري ظاهرا، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد، وهذا أيضا معلوم لأن طبعا السبيل هو الطريق، السبيل ونسب إليه لأنه لا ينتسب إلى لم يصل بلده بعد، وإن كان غنيا في بلده، بمعنى كما يعبر العلماء هو المنقطع، بالسبيل المنقطع يعني انقطعت نفقته، قد يكون سرقت، قد يكون يعني إن صح التعبير قد يكون ما حسب في حساباته بحيث صرف أكثر فوجد نفسه منقطعا، أو أن اختلف الأسعار مثلا ذهب البلد فظن أنه سيجد مثلا يستأجر فندق بشيء كان يظن أن الأسعار بهذا المعدل أو كذا فوجد لها. فالمهم أنه كان غنيا وكان معه نفقة ولكنه ليس في بلده وليس عنده ما يعني يستطيع أن يحصل ماله اللي في بلده، فهذا يعطى بقدر ما يكفي حاجته ويكفيه أن يوصله إلى بلده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثالث من الأموال السلطانية الفيء. وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في غزوة بني النضير بعد بدر، من قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى: الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
هذا النوع الثالث من الأموال السلطانية، سبق الغنيمة وسبق الصدقات، وهذا الفيء، وسوف يأتي الكلام عليه مفصلا، لكن نتكلم عما ذكره هنا الشيخ. فقال: وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزل الله في غزوة بني النضير بعد بدر حين نقضوا العهد كما هو معلوم وقصته معروفة. فذكر الله الآية كما قلنا لكم في قبل قليل أن الله عز وجل هو الذي تولى قسمة المال بنفسه، فهنا أيضا قال: ما أفاء الله عصمي من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كلا يكون له. وقال في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم شيئا فإن لله خمسه إلى آخره. فالمال وهو ما ذكرنا، وكذلك الصدقات. فالله تولى قسم ذلك لنفسه. هنا ذكر الله عز وجل المستحق الفيء لله والرسول، هذا معلوم انه، وايضا قال للفقراء المهاجرين والانصار والذين جاءوا بعده. فهذه هي يعني التوزيع لمال الفي. طبعا فيما يتعلق فيما قبل فيما سبق في، وسوف ياتي تفصيل كلام الشيخ في كيف كان الفي يوزع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثم عمر. طبعا جاءت الدواوين كما سوف ياتي ان شاء الله. لكن هنا يعني اظن يعني يستدعي وقفه جميله للمهاجرين والانصار وهذه النعوت التي وصفهم الله بها حقيقه. فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فذكر فيهم يعني صفات عجيبة تخص المهاجرين. والعلماء قالوا إن المهاجرين أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، بل الله عز وجل أيضا أعطى وصف النصرة للمهاجرين أيضا، هم أنصار. لماذا؟ لأنه قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فهم يعني هم مهاجرون، هم ايضا انصار من حيث انهم نصروا هذا الدين، وايضا يتميزون بانهم اخرجوا من ديارهم. فالمخرج من دياره يتحمل اكثر كما هو معلوم، ومشقة الخروج من الديار معلوم عظم مؤثره على ما فطر الله عز وجل عليه البشر. ولو ان كان عليهم ان يخرجوا من دياركم، أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، فجعل الإخراج من ديار قبل القتل. وبنو إسرائيل قبل نبيهم وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا. فالإخراج من ديار معلوم أنه شاق على النفوس. فإن الله عز وجل فقال في المستضعفين وما لكم ألا تقاتلوا، والمستضعفين الذين أخرجوا من ديارهم، وقال أذن الذين يقاتلون أنهم أخرجوا من ديارهم. فالإخراج من الديار أمره صعب. ومن هنا كانت هذه الخصيصة للمهاجرين رضوان الله عليهم. وأيضا أثنى الله عليهم بأنهم يبتغون فضل من الله وأيضا ينصرون الله ورسوله، وأيضا زكاهم بقال أولئك هم الصادقون. والأنصار لا شك أن مقامهم رفيع رضوان الله عليهم أجمعين. فأولا أنهم الله عز وجل قال تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا المباءة هي يعني التنقل من الشيء، فاتخذوه مباءة يعني لا شك مسكنا معنا. لكن كما تبوأوا الدار تبوأوا الإيمان، يعني مما يدل على عظم إيمانهم وقوة إيمانهم. وكما يعني كما الإنسان يعني قد يفهم تعلقه ببلده أو وطنه أو تنسبه، هم في الإيمان أشد والله عليهم وأرضاهم. فهم أيضا تبوأوا الدار والإيمان. ثاني يحبون من هاجر إليهم، وهذه شهادة عجيبة، شهادة عظيمة للإنسان رضي الله عنه. لأن يا إخواني المحبة قلبية، المحبة قلب. فحينما يشهد الله عز وجل للأنصار أنهم أحب إخوان المهاجرين، لم يكن مجاملة ولا يكن من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكن يعني مؤقت ولا يكن، إنما محبة. فيعني هذه منقبة يعني تسحق الوقوف، أن يزكيهم الله عز وجل بأنهم يحبون من هاجر إليهم، بمعنى هاجر من أجل الدين وهاجر صيفهم يحبونهم. ولا شك أن عملهم مع إخوان المهاجرين في المؤاخاة والتنازل عن مالهم وعن زوجاتهم شيء عظيم. أضاف إلى ذلك المحبة، يعني ذكر المحبة وأيضا ونفى عنهم ضدها. يعني أحيانا يكفي أن تقول يحبون، لكن حين تصرح بالمفهوم المخالف يدل على عظم التمكن. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذه منقبة أخرى، يعني لا يعني وهذه كما قلنا أعمال قلبية، أعمال قلبية الله زكى بها الأنصار وأطلعنا على ما في صدورهم الذي لا نعرفه، أطلعنا الله عليه. فقال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني هم يدفعون ويعطون إخوان المهاجرين لكن ليس في صدور شيء، لأن أحيانا إذا أعطيت المال أنت يبقى في نفسك تستتبعه، تدفعه نفسك، والنوع قد يكون منها أحيانا غير مصرح بها. هم لا، ما لا يجدون حاجة، وأيضا حاجة نكرة في سياق النفي، في سياق أن تفيد العموم. أي حاجة ليس في صدور، أي حاجة مما نال إخوانهم المهاجرين من المال أو نال من الفضل إلى آخره. وهذه منقبة عجيبة. فقال ولا يجدون في صدورهم حاجة من موته. الثالث وهذا أيضا فوق ذلك كل على ما في ذلك من منقبات لا يكاد يصل أحد، قال ويؤثرون على أنفسهم. هذه ليس فقط زال ما في صدورهم، إنما عما منح الله إخوانهم وعطى إخوانهم مهاجرين، لا إنما أيضا هم يؤثرون، بمعنى يقدمون ويفضلون إخوانهم على أنفسهم. وهذه يعني مناقب وصفات أن يعني يذكرها الله عز وجل في كتابه تزكية للأنصار رضي الله عنهم، يعني ليس بعد هذا يعني تزكية، على أنه لا شك طبعا حينما الله عز وجل يذكر هذا يدل على أنه بإمكان البشر أن يفعلوا ذلك. هم بشر وليسوا معصومين، وليسوا يعني إنما ممكن أن الإنسان يسير على سيرة المهاجرين وعلى سيرة الأنصار، بحيث أنه يبذل ويبتغي وجه الله وفضل الله ورسول الله ويعطي ولا في صدره حاجة، وأيضا يؤثر على نفسه ولو كان بخصر ولو كان محتاجا. وهذا يعني لا أظن يعني أبلغ من هذا التجسيد لهذه الصفات النبيلة في الأصل لله عليه، يؤثر على نفسه ولو كان بخصر. الخصاصة هي شدة الحاجة، الخصاصة هي شدة الحاجة، فلا أعظم أن 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 تبلغ في الصفات النبيلة الأنصار هذا أعظم من هذا من هذا التعبير القرآني. فهذه صفات المهاجرين وهذه صفات الأنصار رضي الله عليهم، ولهذا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويستحقوا هذا البلوغ الرضواني وهذه الدرجة الرضوانية لصحابة رسول الله ولمن اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه والذين قام عليهم هذا الدين. ولهذا ختم بقوله ومن يوق شح نفسه، مما يدل أن هذا ممكن أن يناله من يعينه الله عز وجل فيطلع على نفسه، لأن التعميم هذا ومن يوق شح نفسه بمعنى أن بالإمكان أن الإنسان يصل لدرجة، ولا شك أن القضية في النفسية وأن يوقى الإنسان شح نفسه. ثم قال والذين جاءوا بعده، هؤلاء أيضا مستحقون للفيء، وهذه لكل من بعد المهاجر والأنصار. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. كلمة الإمام مالك عجيبة في هؤلاء، قال إن من نال من الصحابة ونال من أصحاب أنه لا يستحق شيء من الخير. أي إنسان ينال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هؤلاء أبدا، لأن الله يقول الذين جاءوا يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الصفات الحقيقة التي يعني إذا كان لم يمن الله عليك بأن تكون من المهاجرين ولا تكون من الأنصار، هذه تكون من هؤلاء هذه الصفات. أنا أحسب أيضا أنك إن أخذت بها أحسب أنك تبلغ درجة المهاجر والأنصار، لأن الله قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا قال الشيخ فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله، وهذا أيضا يعني مهم النظر في هذه الآيات، لأن الله أعطى صفات يعني من أخذ بها إن شاء الله يلحق بالمهاجر والأنصار. فقال في الآية التي أوردها الشيخ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فقوله والذين جاءوا من والذين اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بها ولا تجعل في قلوبنا غلا للآمنين. إذن هذه الصفات الثلاث هي التي إذا أعانك الله فاستجمعتها تلحق بما سبق، وتكون في قوله والذين جاءوا من بعد والذين لا يخرى والذين آمنوا من بعد، يعني بعد الهجرة وبعد الفتح، طبعا انتهت الهجرة طبعا كما هو معلوم، الكلام هذا كله لما بعد الفتح، يعني بعد الفتح انتهت الهجرة، وأيضا والأنصار وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وآية أخرى والذين اتبعوهم بإحسان في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن القدوة والذروة في المهاجرين والأنصار، هم صفوة أهل الإسلام وهم صفوة خير القرون المهاجرين والأنصار. الذي يلحق بهم هم هؤلاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فالذين اتبعوهم بإحسان يلحقون بهم من حيث يرى متسرب من حيث رضا الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآية الأخرى في سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، طبعا لما هي تفيد المقاربة، هي كان فيها نفي لكن تفيد أنهم يقاربون أن يلحقوا بهم. المقصود أن هذه الصفات العجيبة للمهاجرين والأنصار حقيق وجدير بمن يعني أراد الخير لنفسه أن يتأملها وأن يجتهد في أن يتمثلها، لأنها صفات في مكنة البشر، ليست معجزات، وإنما في مكنة البشر أن يستجمع صفات المهاجرين والأنصار في المهاجر، حينما قال عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذا ممكن أن يفعله كل أحد. وكذلك أيضا في قول الأنصار تبوء الدار الإيمان من قبل يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم ويؤثرون على أنفسهم. ثم ذكر الصفات أيضا التي هي التي صح التعبير الممهدة أو القاعدة أو صح الفرشة التي وهي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين بعدهم الذين جاءوا بعدهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا الكلام على لا تجعل في قلوبنا الكلام طويل، بل أنا أقول لكم يا إخواني أن العمدة في العلاقات هي على ما في القلوب. العمدة في علاقاتك بأهلك وإخوانك وأصدقائك والقريب والبعيد هو على ما في قلبك، وأنت أدرى بما في قلبك. فإذا صف الله لك قلبك، وإذا أعانك على أن تبلغ بأعمال القلوب مبلغها، فأنت على خير كثير. ولهذا قال هنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالغل هذا عمله قلبي وعمل قلبي، وأن تدرى بنفسك حينما يعني تعالج، صح التعبير، تعالج قلبك إن كان في أمراضه أو إن كان فيه يعني وهو سهل الحقيقة، يعني الحقيقة سهل على أو يسير على من يسر الله عز وجل. والأمور كلها تأتي أخواني بالتدريب، وتأتي يعني الحرص على 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 يعني صفاء القلب، والحرص على حسن العلاقة، لأن 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 لأن, لأن, لأن القضايا الإيمانية منبعها مصدرها القلب، والقلب هو ملك الجوارح كما يقول أهل العلم، هو الملك. ولهذا الجوارح كلها تقول اتق الله فينا فإن استقام استقمنا وإن عرجت عرجنا، وكذلك اللسان. لكن القلب هو الذي عليه المعول، كما قال النبي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.